برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
لماذا بدأ البنتاغون الأمريكي في البحث عن مواقع بديلة لمناورات الأسد الأفريقي؟ وما حقيقة وجود ضغوط من مجلس الشيوخ الأمريكي لحرمان المغرب من استضافة المناورات السنوية الأضخم في القارة؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
إذن وفقاً لتقارير صحفية أمريكية، يضغط مجلس الشيوخ الأمريكي لاستبعاد المغرب من استضافة مناورات الأسد الأفريقي التي تعتبر الأضخم للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. وقد عقدت مناورات الأسد الأفريقي 2022 خلال يونيو الماضي، واستضافتها 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، إلا أن البنتاغون يبحث عن مواقع بديلة وفق تقرير لصحيفة ديفنس نيوز. وبحسب التقرير، يقود السنة الدكتور الجمهوري والعضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جيمس أينهوف الحملة ضد استضافة المغرب مناورات الأسد الأفريقي بسبب أزمة الصحراء الغربية المتنازع عليها. أينهوف قال في جلسة إقرار للمرشحين لقيادة أفريكوم وقيادة العمليات الخاصة بأنه ضغط على البنتاغون كي يبحث عن مواقع بديلة لمناورات الأسد السنوية التي كان يستضيفها المغرب في السابق. ولطالما كان أينهوف ناقدا لسيطرة المغرب على الصحراء الغربية التي تضع الرباط في مواجهة مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وعندما اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء بعد توقيع المغرب على الاتفاقيات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وصف أينهوف هذه الخطوة بأنها صادمة ومحبطة للغاية. ومن المقرر أن يتقاعد أينهوف العام المقبل، ما يجعل شعب الصحراء يخسر واحدا من أقوى مناصريه في الكونغرس، ولكن لربما تظل مكانة المغرب كمضيف لمناورات الأسد الأفريقي في خطر وفق الصحيفة الأمريكية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة هذا الموضوع معي من تمبكتو الخبير في شؤون بلدان المغرب العربي الأستاذ أبو بكر الأنصاري. تحية لكم أستاذ الأنصاري، أشكرك على تلبية الدعوة. إذن البحث عن بدائل للمغرب كمكان لإجراء تدريبات الأسد الأفريقي، بعد أن كان الحديث حتى قبل أيام قليلة بأنه يعني لا يوجد مكان أو بلد أفضل من المغرب لإجراء هذه المناورات والتدريبات، برأيكم لماذا الآن يثار هذا الموضوع باتجاه تغيير مكان إجراء المناورات إلى بلد آخر؟
أعتقد أن الموضوع له علاقة بكل ما يجري في عموم المنطقة المغاربية منذ سنتين تقريبا. منذ أن اعترف دونالد ترامب بالمحراء، بدأت الجزائر تذهب إلى روسيا وتتمول فاغنر وتدخلها إلى منطقة الساحل، علما بأن المنطقة المغاربية خاصة المغرب ودول الساحل، إذا قلنا موريتانيا والسنغال مثلا، هذه الدول تتاخم الولايات المتحدة، أي أنها في الجهة الموازية للولايات المتحدة، وبالتالي استراتيجيا الولايات المتحدة تريد تأمين هذه المنطقة ومنع التغلغل الروسي وما تغلغل أي نوع من القوى الأخرى. كانت أمريكا في الماضي تترك المنطقة لفرنسا المستعمرة التقليدية التي تؤمن لها مصالحها ومصالح الناتو، لكن بعد التغيرات التي حصلت في المنطقة وبعد اعتراف ترامب بمغربية الصحراء واتجاه الجزائر نحو الروس، بدأ الولايات المتحدة الآن والقيادة الأفريقية أفريكوم تعيد ترتيب الوضع استراتيجيتها في المنطقة المغربية ومنطقة الساحل على أساس الاعتماد على الدول المتاخمة للساحل مثل المغرب وموريتانيا والسنغال. وبالتالي رأت الولايات المتحدة أن المغرب هو الذي لديه علاقات تاريخية أكثر معه فبدأت به. على الساحة الأمريكية هناك مثلا رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ، قيل عنه في وسائل الإعلام أنه مرتبط بالجزائر أو أنه يقول لوبي جزائري داخل الولايات المتحدة. هذا الرجل حاول أن يشوش على هذا الموضوع ويقول أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا باعتراف مغربية الصحراء وأن عليها أن لا تعتمد على المغرب، وهذا ما تعتبره وسائل الإعلام الجزائرية انتصار دبلوماسي لها، ولكن بلغة موازين القوى داخل اللوبيات لا مقارنة بين اللوبي المغربي والجزائري داخل الولايات المتحدة لسبب بسيط، وهو أن للمغرب جالية يهودية تقيم في الولايات المتحدة، وهذه الجالية اليهودية المقيمة في الولايات المتحدة المغربية تدين بالولاء للمغرب وهي وراء كثير من القرارات الأمريكية التي تساند المغرب في الكثير من القضايا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب، ولكن إضافة إلى ما تفضلت به حضرتك، يعني أيضا يجب هنا الإشارة إلى أن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وأيضا عسكريين أمريكيين كانوا طالبوا قبل ذلك بطلبوا البنتاغون طبعا بسحب استضافة التدريبات العسكرية من المغرب، كونها حسب رأيهم ستشكل تهديد للمصالح الأمريكية مع شركائها الاستراتيجيين وتزيد من حدة التوتر في منطقة المغرب العربي. يعني في ذلك ثمت لربما حسب ما يرى هؤلاء استفزاز لدول قد يكون الجزائر هو المقصود، وهم يرون أنه من غير الحكمة الذهاب بعيدا في استفزاز الجزائر.
هو تعرف الجزائر هنالك شركة سونتراك، شركة سونتراك لديها العديد من العلاقات مع شركات النفط، وبالتالي من الطبيعي أن ينبري بعض أعضاء لوبي بعض شركات النفط الذين لهم علاقات مع الجزائر إلى الدفاع عن موقفها وإلى غيرها. ولكن في الولايات المتحدة كما قلنا هي دولة بحجم قارة، وصناعة القرار في الولايات المتحدة عملية معقدة جدا، لا تتخذ من قبل شخص واحد ولا من قبل مجموعة واحدة، وإنما تتخذ على بناء على توازنات داخل دوائر صنع القرار الغربية. فحتى الكونغرس نفسه عبارة عن توازنات بين عدة لوبيات، وأيضا هناك البنتاغون هو نفسه أيضا توازن لمجموعة من اللوبيات، منها من لوبيات شراء السلاح، منها لوبيات النفط، ومنها لوبيات حتى رجال الأعمال وغيرها. وبالتالي يعني العملية ليست بالسهولة التي يتوقع الكثيرون. فالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى هندسة، وحتى إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة بالنسبة لأي صانع قرار هي عملية تحتاج إلى موهبة استثنائية. فأنت لا تتعامل مع رئيس جملة معينة يفرض منطقة على الجميع، بل أنت تتعامل مع مؤسسات، وكل مؤسسة لديها توازنات، ويجب أن تدرك هذه التوازنات وهذه الأمور. وبالتالي قد يكون الجزائر بعض المتعاطفين، وقد لا تكون الجزائر هي التي تحركهم، قد تكون تحركهم من هو فوق الجزائر مثل روسيا أو غيرها التي لها أيضا أدوات داخل الولايات المتحدة في كل هذه اللوبيات. وبالتالي الموضوع ليس بهذه السطحية التي نراها، أن الجزائر مقابل المغرب والمغرب مقابل الجزائر. المسألة أكبر من هذا كثيرا، المسألة تتعلق باستفافات دولية ودولية، تتعلق بأن المغرب اتخذ موقفا معينا والجزائر اتخذت موقفا آخر، هناك صراع بين الغرب وهناك روسيا، وبالتالي هذا اعتمد على روسيا وهذا اعتمد على الغرب وهذا اعتمد على الناتو وهذا اعتمد على الصين، وهكذا الأمور. وليست الأمور أن هناك مغرب وجزائر فقط، بل هو الموضوع هي حرب باردة صغيرة في المنطقة المغربية، ولكنها واجهة لحرب باردة أكبر بين قطبين كبيرين، وكل منهما في الأمريكي السيد عمرو. والجزائر تراهن على أن من يقف خلفها له اختراقات داخل الولايات المتحدة سيحاول أن يعادل الكفة لصالحها، وهكذا تدور الأمور.
نحن نحاول أن نربط ما بين يعني هذا الحراك الدائر الآن والحديث والتصريحات حول موضوع استكشاف أماكن أخرى غير المغرب لتنظيم تدريبات الأسد الأفريقي العسكرية، وربط أيضا في سياق بعض التصريحات والحراك السياسي البحث أو حتى التصريحات العسكريين فيما يخص خلفية هذا القرار. بالتالي يعني نطرح الأسئلة في محاولة لإضاءة على كل احتمال، ونرى مدى إلى أي حد هو وازن في تفسير ما يحصل. من هنا أيضا أريد أن أسأل حضرتك أستاذ الأنصاري، أيضا نبقى في موضوع التصريحات وخصوصا على مستوى أعضاء الكونغرس. السيناتور الجمهوري جيم أينهوف كان دعا أيضا، يعني لماذا أربط يعني ما قلته في موضوع الجزائر، لأنه حتى تصريحات المسؤولين الأمريكيين هي توحي وكأن الموضوع له علاقة حتى بسياسات الجزائر والمغرب. هو كان دعا إلى إيجاد أماكن أخرى أو بلدان أخرى لإجراء هذه التدريبات بسبب حسب ما يقول عدم إرادة وجدية الرباط لحل قضية الصحراء الغربية. يعني لم يبدي المغرب حسب ما يريد أن يقول لم يبدأ أي استعداد أو جدية لحل قضية الصحراء الغربية. تقديركم هل هذا فعلا يمكن أن يكون سببا؟
ربما قد يكون هذا مبرر يسوق به مواقفه، ولكن تعرف أنت منذ عهد بيل كلينتون، بيل كلينتون في آخر زيارة قام بها الملك الحسن الثاني للولايات المتحدة قبل وفاته، قال بيل كلينتون في مؤتمر صحفي مع الملك الحسن الثاني أو قال بجوار الملك الحسن الثاني أن الولايات المتحدة موقفها واضح من القضية الصحراوية، وهي أنها مع الطرح المغربي، ولا أتوقع أن هناك إدارة أخرى ستتخذ موقف مغاير. والإدارات التي جاءت بعده كانت ضبابية، خاصة في مرحلة إدارة بوش الأول كانت المسألة كالتالي: كيف يجاملون الجزائر في مسألة محاربة الإرهاب والحرب على الإرهاب وغيرها من جهة، ويحافظون أيضا على التزامهم تجاه المغرب من الصحراء له. ثم جاءت إدارة أوباما وجاء الربيع العربي، وعندما صعد الإسلاميون إلى رئاسة الحكومة في المغرب أيضا كانت إدارة أوباما مهدئة في موضوع الصحراء، وجاء دونالد ترامب في إطار ما عرف بالاتفاقيات الإبراهيمية أراد أن يقدم هدية للمغرب وهو الاعتراف بمغربية الصحراء. هنا المؤسسة العسكرية الجزائرية أو الجيش الجزائري الذي يدير السياسة أيقن أن الغرب بدأ يتخذ موقف غير الذي تريده الجزائر، رمى بدرجة. فقامت المؤسسة العسكرية الجزائرية أو الجيش الجزائري تحديدا الجنرال شنقريحة الذي تولى الآن قيادة الجيش بعد وفاة الجيش صالح، هو الذي اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع جنرالات آخرين منهم الجنرال توفيق وغيرهم الذين الآن يتصارعون على من يحكم المؤسسات الجزائرية، بعضهم يسيطر على الأمن الخارجي، بعضهم الداخلي، وبعضهم من هنا وهناك. هؤلاء هم الذين اتخذوا القرار أن يضعوا بيضهم في السلة الروسية وأنهم يكونوا هم بوابة روسيا إلى المنطقة المغاربية. هنا بدأت أمريكا تحس أن الجزائر أصبحت جزءا من المحور الروسي. كذلك دول الخليج مختلفة مع الجزائر في كثير من المواقف، فتعتبر أن الجزائر هي بوابة النفوذ الإيراني إلى المنطقة، لأن الجزائر تاريخ متحالف مع إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية، فكانت واحدة من ثلاث دول هي ليبيا وسوريا التي دعمت الحوثيين في حرب ضد صدام، وذلك لم يعجب دول الخليج، وهذا الذي جعل كثير من دول الخليج تدعم المغرب في القضية الصحراوية. وأيضا صراع المحاور بين العالم العربي، من يقول المشرق والمغرب وغيرها من الأمور، وبالتالي كل هذا لعب دور في أن الجزائر الآن أصبحت تعتبر نفسها بوابة روسيا إلى المنطقة. ما دامت الجزائر أصبحت بوابة روسيا إلى المنطقة، فهي أيضا تعتمد على أدوات روسيا داخل المجتمع الأمريكي. الجميع يتحدث عن عمالة ترامب لروسيا وعن نفوذ روسيا لدى الإنجليين وغيرها من الأمور، هذه كلها جزء من معادلة كبيرة داخل الساحة الأمريكية. ولكن في النهاية السياسة الأمريكية تقريبا في المنطقة المغاربية شبه محسومة. هناك مثلا الولايات المتحدة تريد أن تعتمد على المغرب في أمور، وتريد أن تعتمد على موريتانيا في أمور أخرى بسبب قضية الصعيد، وأعتقد أن هذا هو السياق العام. كذلك أوروبا لديها مصالح مع الجزائر فيما يتعلق بالغاز، ولكن حتى إسبانيا رغم حاجتها للغاز الجزائري فقد أوضح الجزائر أن موقفها من القضية الصحراوية أنها مع مغربية الصحراء، لأسباب منها أن هناك الكثير من المشاكل الحدودية بين المغرب وإسبانيا، وبالتالي لا تريد إسبانيا أن تجعل علاقتها مع المغرب عدائية بالكامل، وبالتالي أراد أن تتفق معها في ملف، وبالتالي تتجنب كثير من الصدام معها في الساحة الغربية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المشاركة. الخبير في شؤون بلدان المغرب العربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبكتو.